إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك إشكال معروف حول تفسير قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك، وقول القرآن بعد ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، بأن لبث يوسف في السجن بضع سنين كان عقوبة من الله بسبب أنه سأل من ظن نجاته وخروجه من السجن أن يذكره عند ربه، وأن في ذلك نقصا للتوكل، وأن الشيطان هو الذي أنساه حسن القول في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه. ثم كيف يقول اذكرني عند ربك والله هو الوحيد الذي يدعى بالرب؟ أيها الإخوة، إن أظهر القولين في تحديد الذي نسي ذكر ربه في هذه الآية ليس هو يوسف عليه السلام، وإنما هو السجين الذي طلب منه يوسف أن يذكره عند ربه. وإذا كان الأظهر في تفسير الآية أن الناسي هو حامل الرسالة من يوسف إلى الملك، فليس في إرسال يوسف هذه الرسالة أي أن يذكره للملك، ليس في ذلك شيء مما يخل بمنصب الرسالة، بل ولا منصب التوكل على الله وإنزال الحوائج به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك، وقيل بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه، وهذا هو الصواب، فإنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، والضمير يقصد الها في ربه يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك، ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه، وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال لهما قبل ذلك لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما، يعني في الرؤيا طعام يأتيكما في الرؤيا، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني التأويل، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فبذا يذكر ربه عز وجل، والكلام ما زال لشيخ الإسلام، فإن هذا مما علمه ربه، لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة، واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه، ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الآية. ثم لما قضى التأويل الرؤيا قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه. وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه، أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه، وهو أن يذكره أو هو أن يذكر عنده يوسف. والذين قالوا ذلك القول قالوا كان الأولى أن يتوكل على الله أي يوسف ولا يقول اذكرني عند ربك، فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين. فيقال ليس في قوله اذكرني عند ربك ما يناقض التوكل، بل قد قال يوسف إن الحكم إلا لله، حكم في كل شيء قاض بأمر الله عز وجل، كما أن قول أبيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لم يناقض توكله، بل قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وأيضا فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين، والمخلص لا يكون مخلصا مع توكله على غير الله، فإن ذلك شرك. ويوسف لم يكن مشركا لا في عبادته ولا توكله، بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده. وقوله اذكرني عند ربك مثل قوله لربه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل، ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه، فكيف يكون قوله للفتى اذكرني عند ربك مناقضا للتوكل، وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ليعلم حاله وليتبين الحق. ويوسف كان من أثبت الناس ويقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فلم يكن في قوله له اذكرني عند ربك ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين. ولهذا بعد أن طلب وقال الملك ائتوني به قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فيوسف يذكر ربه في هذه الحال كما ذكره في تلك، والمقصود أن يوسف عليه السلام لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه، وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا هكذا إلا ذكر استغفاره منه، ولم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة. أما قول يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك فليس هذا من ربوبية العبادة، بل هو من ربوبية الملك والتصرف، كما يقال رب المنزل وربة المنزل ورب الأسرة وربات البيوت، وهو معروف في اللغة. أردنا أن نقرر هذا قبل أن نكمل سرد القصة وأحداثها. معاشر الإخوة، نعود لمجريات القصة. لما رجع الساقي للملك يخبره بتأويل يوسف لرؤياه بأن سنين جدب طويلة ستمر بالبلاد، ونصيحة يوسف لهم في هذا الشأن بإبقاء الزرع في سنبله حتى يظل صالحا للأكل، أدرك الملك أن رجلا مثل هذا علم تأويل الرؤيا التي حار في تأويلها الكهنة والسدنة وأنقذ البلاد من مجاعة عظيمة تأكل الأخضر واليابس، جدير بأن يكرم لا أن يهان، وأن يكافأ لا أن يعاقب. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. نجد يوسف عليه السلام بعد طول سنين في السجن يرد على رسول الملك الذي لا نعرف إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة أو هو رسول مكلف بمثل هذا الشأن، نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل، بل يأبى الخروج من السجن حتى ينظر في قضيته، وحتى يتبين الحق واضحا في موقفه، وتعلن براءته من تلك الافتراءات على رؤوس الأشهاد. لقد رباه ربه وأدبه فأحسن تأديبه، فسكبت هذه التربية الربانية في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة، فلم يعد عجولا في الخروج كما كان من قبل. ولعل عبادته لربه وخلوته به طوال تلك السنين جعلته أكثر ثقة وصبرا وتؤدة في تحصيل المصالح الشرعية، فقد زاد إيمانا وكبر سنا. فهناك فارق كبير بين الموقفين، الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى اذكرني عند ربك، وبعد ذلك ببضع سنين في الموقف الذي يقول فيه لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فيقول السدي: قال ابن عباس: لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة يقول هذا الذي راود امرأتي. وهو بلا شك موقف عظيم من يوسف، يمتنع فيه عن إجابة داعي أكبر سلطة في البلاد من أجل بيان قضيته وبراءة ساحته. فخروج بريء من السجن بتعهد ليس كخروجه منه بكرامة ونقاء سريرة. ويتواضع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر هذا الموقف الجليل لأخيه يوسف، فقد صح في مسند أحمد من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وعندما ينقل رسول الملك للملك هذه الرسالة من يوسف في صورة السؤال: أيها الرسول دعني من الخروج من السجن واسأل الملك عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن، كأنما الملك يعلم ما حدث، يعلم ما حدث، اسألها حتى يجاوبك. والملك في الحقيقة لا يعلم، ولكن يوسف عليه السلام حمله الرسالة بهذه الصيغة اسأله، يريد فيها من الملك أن يتحقق بنفسه من الواقعة دون واسطة ودون أن يتدخل هو في المثول أمامه ومناقشتها، دلالة على أنه واثق من نفسه، واثق من براءته، مطمئن إلى أن الحق لا يخفى وإن غاب طويلا. وبالفعل قدر الملك لهذا السجين الكريم الذي يعلم تأويل الرؤيا والذي له فضل كبير على كل البلاد، قدر له طلبه، فجمع النسوة اللاتي كن في متكأ امرأة العزيز وراح يخاطبهن: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قال: راودتن يوسف، مقررا ذلك لهن، لم يسألهن عن تقطيع أيديهن كما أشار يوسف، بل عن المراودة ذاتها. فكأن الملك استقصى ثم علم أمرهن قبل أن يواجههن، وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال ليكون الملك على بينة من الأمر وملابساته قبل الخوض فيه. وفي حضرة الملك ورهبة الموقف يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وتبادر امرأة العزيز بالاعتراف إذ بانت الأمور وشهد على الحق جميع النسوة. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حصحص الحق، أصل الحص استئصال الشيء، أي الآن انقطع الحق عن الباطل وظهر ظهورا واضحا لا يحتمل الخفاء. حصحص الحق، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجر مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ثم لما كان هذا في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم تقع في الفاحشة ذاتها استدركت فقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فهذا كله كلام امرأة العزيز، إذ إن يوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رأه، وإنما أحضره بعد أن ظهرت براءته. وللحديث تتمة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، اللهم انصرنا على القوم المجرمين، اللهم سدد رمي جنودنا وإخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي العراق واليمن وفي ليبيا وكل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم أزمهم وزلزلهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصفويين المعتدين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم نفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين، ورد كيد المنافقين في نحورهم، وأعل راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله.